قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أنا وفيه طاب من قانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معاشر المشاهدين الكرام في برنامجكم اليوم إضاءات قرآنية، وما زلنا مع فاتحة الكتاب، مقاصدها، فضائلها، ما يتعلق بها. في حلقة ماضية سلطنا الأضواء على نزول الفاتحة وعلى أقوال أهل العلم في ذلك، وعلى أيضا فضائلها وما ذكروه، وعلى عد آياتها، وهذا أمر انتهينا منه. وفي هذا اليوم سنركز أو نسلط بعض الأضواء على مقاصد هذه السورة وما اشتملت عليه على وجه العموم. فقد جمعت هذه السورة مقاصد القرآن كله، ومقاصد القرآن كلها ترجع إلى ستة مقاصد أساسية. المقصد الأول التعريف بالمعبود جل وعلا، التعريف بالخالق. فقد عرفت هذه السورة بالله جل وعلا أحسن تعريف، عرفتنا على الله بذاته، بأسمائه، بصفاته، بأفعاله، فهي التي جمعت فأوعت. ذكرت نصف السورة، النصف الأول من السورة كلها هو تعريف بالمعبود جل وعلا وبيان لحقه، والنصف الثاني تعريف بالعابد وحاجته للمعبود وبيان حقه إذا حقق العبادة. فهذا المقصد الأول من الفاتحة، وهذا المقصد نفسه هو المقصد من خلق الإنسان. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما كان المخلوق إنما خلق ليعبد الله، جاءت فاتحة الكتاب تبين له أن أهم ما يعبد الله جل وعلا به هو التعرف عليه والعلم به. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فقد عرفت هذه السورة بالله جل وعلا، بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه، بصفاته، بأفعاله. وتعريفها لله جل وعلا كان أشمل تعريف، فقد افتتحت بلفظ الحمد، وهذا اللفظ شامل لجميع أنواع العبادات، فجميع المخلوقات تعبد الله من باب الحمد له. فقوله تعالى الحمد دل على استغراق المحامد كلها، فالألف واللام للاستغراق، أي فجميع المحامد لله. فهو محمود بذاته، ومحمود بأسمائه، ومحمود بصفاته، ومحمود بأفعاله. وأسماؤه جل وعلا كلها حسنى، وصفاته جل وعلا كلها عليا، وأفعاله جل وعلا كلها دائرة بين العدل والفضل. فصفاته سبحانه وتعالى تدور بين الجلال والجمال، لأن بذلك منتهى الكمال. وأفعاله تدور بين العدل والفضل، لأنه جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وهذه السورة أيضا بيّنت لنا أصول العبادة التي لا يعبد الله جل وعلا إلا بها، وبيّنت أن العباد جميعا لله لا يعبدونه إلا حبا فيه وطمعا فيه وخوفا منه. وهذه الثلاثة هي أصول العبادات القلبية، فلو لم يمتلئ قلب العبد بمحبة الرب لما عبده، ولو لم يمتلئ قلب العبد برجاء الرب لما عبده، ولو لم يمتلئ قلب العبد بخوف الرب لما عبده. لذلك لا يتعبد الله جل وعلا بواحد من هذه دون صاحبيه. فمن ظن أن الحب المجرد يكفي لعبادة الرب فقد افترى إثما عظيما، كما ظن اليهود والنصارى ذلك، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فالحب المجرد لا يكفي لعبادة الله، لأن جميع الخلق يحبون الله جل وعلا، لكن الله جعل عبادته مربوطة باتباع نبيه، ونبيه إنما يتبع خوفا من الله وطمعا في الله، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فقوله يحببكم الله دلت على أصل المحبة، ويغفر لكم ذنوبكم جمعت بين الأصلين، بين الخوف من عدم المغفرة والرجاء بالمغفرة. وهذه الأصول الثلاثة جمع ذكرها الله جل وعلا في مواطن كثيرة من كتابه. فأول ذلك فاتحة الكتاب، ففي الآية الأولى منها الحمد لله رب العالمين، تأصيل أصل كمال المحبة لله، لأن العالمين جميعا يحبون الله لأنه ربهم. وفي الأصل الثاني كمال الرجاء لله جل وعلا، فجميع الخلائق ترجو الله جل وعلا وحده. وفي الأصل الثالث في قوله تعالى مالك يوم الدين، وهو أصل كمال الخوف من الله جل وعلا. وهذه أثبتها الله لأنبيائه ورسله وصالح عباده، قال تعالى في شأن الأنبياء يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدين. فبدأ قال يدعوننا، فدل على المحبة في قوله يدعوننا، ثم قال رغبا وهذه الرغبة، ورهبا وهذه الرهبة، ثم حكم لهم بالعبادة بعد ذلك فقال وكانوا لنا عابدين. وذكر ذلك عن عباده الصالحين فقال جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، ففي قوله ربهم تأصيل المحبة، ثم قال خوفا وطمعا. وهذا دليل على أنه لا بد من اجتماع هذه الأمور الثلاثة، الأصول الثلاثة، حتى تكتمل عبادة الرب جل وعلا. وهذه الأمور الثلاثة تزيد وتنقص، فالحب لله يزيد وينقص، والخوف من الله يزيد وينقص، والرجاء في الله يزيد وينقص. فأكثر الناس حظا من حب الله، وأكثر الناس حظا من الخوف من الله ومن رجاء الله، هم الملائكة المقربون من الله جل وعلا، والأنبياء والمرسلون الذين بعثهم الله جل وعلا. فقد ذكر الله عن ملائكته شدة الخوف منه، فقال يخافون رب هم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وذكر الله جل وعلا عنهم أيضا شدة الرجاء لله سبحانه وتعالى، فقال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة، فذكروا رحمته التي هي شعار الرجاء. ثم بين الله جل وعلا أيضا عن الأنبياء ذلك، وبين ذلك عن المؤمنين، وجاءت سورة الفاتحة مواصلة لهذه الأصول الثلاثة وداعية إليها. وبين جل وعلا أن من كان يحب مخلوقا أكثر من الخالق فليس بمؤمن أبدا ولو ادعى ذلك. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والحب لله يقتضي الرجاء ويقتضي الخوف. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله ذلك في كتاب له فقال والحب والخوف والرجاء من العبد كالرأس والجناحين من الطير، فأيما طائر قطع رأسه انتهت حياته، وأيما طائر قطع الجناحان منه انتهى طيرانه. فالحب أصل حياة العبادة، والخوف والرجاء أصل صعود العمل. فإذا وجد الجميع وجد العمل واستمر، وإذا فقد أحد هؤلاء فقد العمل وتوقف. ولذلك كم من إنسان انحرف أو ارتد بسبب نقص في الخوف من الله، أو نقص في الرجاء من الله، أو نقص في حب الله. وفاتحة الكتاب تؤصل أصل المحبة بلفت الأنظار إلى أن الخلق جميعا عباد لله جل وعلا، وأنه رب العالمين، والرب هو الذي يعطي المخلوق ما يريد. فالرب هو الذي يتحبب إلى المخلوق بأفعاله، يتحبب إلى الخلق بأفعاله جل وعلا. لذلك قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وبين لنا ربنا جل وعلا أن الرجاء يزيد أيضا بقدر العلم بالله، كما أن الخوف يزيد بقدر العلم بالله، وأن أكثر الناس علما بالله أكثرهم خشية لله جل وعلا. فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا علمت أنه لا إله إلا الله، وتعلمت من أسمائه، وتعلمت من صفاته، وتعلمت من أفعاله، زادت خشيتك له، حتى تكون في وقت انتقالك من الدنيا إلى الآخرة عندئذ تسمع النداء المطمئن للقلب والنفس: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وأيضا من مقاصد هذه السورة أنها أثبتت المعاد، وهو يوم القيامة، وذلك الإثبات جاء على أحسن صوره. فقد ذكر الله جل وعلا في هذه الفاتحة أنه مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء، والدين كما هو معلوم هو الجزاء. ومنه قول العرب: كما تدين تدان، أي كما تعامل الناس يعاملونك، وكما تجازي الناس يجازونك. فيوم الدين يوم الجزاء على الأعمال. والدين يطلق في القرآن ويراد به العمل المقدم، ويطلق ويراد به الجزاء على العمل المقدم. فإطلاق الدين ويراد به العمل كما في قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وإطلاق الدين ويراد به الجزاء على العمل كما في قوله تعالى: مالك يوم الدين، وكما في قوله تعالى أيضا: يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ولا شك أن أيام الدين كلها، الأول الذي يقتضي العمل والآخر الذي يقتضي الجزاء، كلاهما ملك لله، لكن الأول أعطاك الله فيه حرية الاختيار، فاعمل ما شئت، اعملوا ما شئتم، ولكن الآخرة لا خيار لك فيه، فأمر الجزاء لا خيار فيه، لأنه مترتب على العمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالملك يومئذ لله، كما قال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فأثبتت سورة الفاتحة قضية الجزاء يوم القيامة، وبينت أن ذلك الجزاء يرجع ملكه لله، وقدمت توطئة لذلك أن الله الذي هو مالك يوم الدين هو نفسه رب العالمين، وهو نفسه الرحمن الرحيم، فاقتضى ذلك رجاء عظيما في الله جل وعلا يوم الدين، وخوفا عظيما من الله جل وعلا يوم الدين. ومن نظر لأحوال الأنبياء يوم الدين علم منتهى الرجاء عندهم ومنتهى الخوف لديهم، فهم لا يستطيعون أن يشفعوا، لأن الله غضب غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لها أنا لها، لأن باب الرجاء قد فتح له، وعندئذ يخر ساجدا تحت العرش، كما ورد مفصلا في حديث الشفاعة. أثبتت أيضا لنا فاتحة الكتاب مسألة الأخلاق وتأصيلها، فالأخلاق أصل أصيل، ولذلك قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالأخلاق الإسلامية هي أخلاق المنعم عليهم، فمن أعطاه الله الخلق الحسن مع الناس فقد أنعم الله جل وعلا عليه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأقربكم مني منازل يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وقد بين الله جل وعلا أيضا إشارة إلى الأخلاق في قوله تعالى: أنعمت عليهم، حيث أضاف النعمة إلى نفسه وهي فعل الخير بالآخرين، ثم قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فلم يسند الغضب لنفسه ولا الإضلال لنفسه، لأن فعل السوء لا ينبغي أن يصدر منك إلى غيرك، وأيضا لا ينسب لله جل وعلا الشر، وهذا الأدب تكرر مرارا في القرآن. فمن ذلك ما ذكر في قصة موسى والخضر عليهم الصلاة والسلام، حيث يعلمنا الخضر في تلك القصة الأدب مع الله، فقال: سأنبئك بتأويل ما لم تستع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، أضاف إرادة العيب والإفساد إلى نفسه، فقال: أردت، يعني أنا الخضر أردت أن أعيب السفينة، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا، يعني أردت أنا وأراد ربي أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، فجمع بين الإرادتين، لأن الأمر يقتضي إرادتين اثنتين، إرادة سوء وإرادة خير. أما إرادة السوء ففي قتل النفس، وأما إرادة الخير ففي الإبدال بخير منها. وأما المسألة الثالثة التي هي خير محض لا شر فيه، فهي مسألة الجدار واليتامى، فنسب ذلك لله ولم ينسب لنفسه منه شيء. قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك، ولم يقل أردت، ولم يقل أردنا، وهذا تمام الأدب مع الله وتمام الأخلاق الحسنة. وكما تعلمون الأخلاق تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حسن خلق مع الله، وحسن خلق مع النفس، وحسن خلق مع الخلق. فأما حسن الخلق مع الله فمنتهاه ما أشارت إليه الفاتحة، وحسن الخلق مع النفس منتهاه أيضا ما أشارت إليه الفاتحة في قوله إياك نعبد، وحسن الخلق مع الآخرين منتهاه ما أشارت إليه الفاتحة في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. النظر إلى الآخرين أن الله أنعم عليهم وأعطاهم كما أعطاك، وأن لا يكون الإنسان أنانيا، وأيضا أن يتكلم بلسان الأمة، فلا يقول إياك أعبد وإياك أستعين، وإنما يتكلم بلسان الأمة: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. فيكون الإنسان اجتماعي وهو يقرأ الفاتحة بين يدي ربه، يتكلم بلسان الأمة كلها، وهذا من حسن الخلق الذي يدعو إليه القرآن وتدعو إليه فاتحة الكتاب. أيضا من فضائلها وفوائدها الكثير والكثير، والوقت يطاردنا وعقارب الساعة تقول انتهى الوقت، وأقول لكم قبل النهاية: برنامجكم إضاءات قرآنية من فاتحة الكتاب بإذن الله تعالى إلى نهاية القرآن في كل يوم معكم 20 دقيقة، لا تزيد بإذن الله ولا تنقص. فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأبشركم أنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وجميع البيوت طبعا لله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي حلقة قادمة واصلوا وإياكم مع الإضاءات القرآنية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ضاءات من القرآن تأتينا وتهدينا لنور كتاب بارينا، وبالمعنى تلقينا، لها فضل علينا أنها للخير تدعونا، وتحملنا إلى القرآن درسا سوف يرضينا، بعلم نافع يهدي يقين.